بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للبحث عن ورود المانع عن جريان الإصحاب التعليقي، وقلنا بأن هذا المانع يتلخص بابتلاء الإصحاب التعليقي دائما بالمعارضة مع إصحاب تنجيزي في البحث، وهو استصحاب الحلية التي تكون بحسب اصطلاح صاحب الكفاية ووافق على ذلك السلخوئي الحلية المغيات بالغليان. يعني كما أن الحرمة مناطة ومعلقة على الغليان، الحلية مغيات حينئذ بالغليان. فهنالك حينئذ حرمة للعصير العنبي إذا غلى، أكيدا إذا كان رطبا يحرم ولم يذهب ثلثا. الآن جف، لم حين رطوبته لم يغلي، حينما جف في البين غلى ذلك العصير اللي هو زبيب حسب الفرض، فحينئذ هل يحرم أو لا يحرم؟ نستصحب الحرمة التي كانت معلقة على الغليان أبان الرطوبة ونجر تلك الحرمة إلى فرض الغليان على تقدير الجفاف وعدم الرطوبة في البحر. هو هذا إصحاب، هذا معارض بإصحاب تنجيزي، وهو استصحاب حينئذ حلية ذلك العصير قبل، لأنه قبل الغليان قطعا كان حلالا، وإنما حرم بالغليان، قبل الغليان كان حلالا، فنستصحب تلك الحلية التي كانت ثابتة قبل الغليان في البحر. دائما البيت أصحاب التعليقي معارض بإصحاب تنجيزي، هنا حرمة معلقة مع حلية منجزة في البين، في أي مكان آخر أيضا نفس الشيء يكون، سواء كان المستصحب يعني أصحاب التعليق الحكم المعلق حكم وضعي حكم تكليفي أي شيء في البين، دائما البيت سوف يبتلي بإصحاب تنجيزي حينئذ المشكلة. هذا الكلام كما قلنا بأن هنالك موقفان اتجاه، الموقف الأول اللي ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية ووافقه على ذلك السيد الخولي، وهو أنه هذا ما في معارضة بين الإصحاب التعليقي والإصحاب التنجيزي. ليه؟ لأن الحرمة معلقة على الغليان ومقيدة بأن يكون هنالك غليان، ما في عندنا غليان ما في عندنا حرمة، واضح؟ وكانت مفروض الغليان يصير أبان الرطوبة، ما صار، هلأ صارت الغليان أبان الجفاف في البين، فنقول أنه لو كان رطبا وغلى قطعا حرم، الآن غلى ولم يكن رطبا نشك بأنه يحرم أو لا، نتيجة تبدل في قيد يحتمل دخلته، فنستصعب الحرمة المعلقة على الغليان أبان الرطوبة في البين، هناك حرمة متيقة وهنا مشكوكة فنستصعب تلك الحرمة المعلقة. أما الحلية، لا، الحلية هنا حلية تنجيزية بس مغيات بالغليان، يعني أمد هذه الحلية هو الغليان، لأنه العصير العنبي حلال إلى أن يغلي، ما لم يغلي هو حلال، فإذا غلى فحينئذ يحرم في البحر. فكما أن الحرمة معلقة على الغليان، الحلية أيضا مغيات بالغليان، فلم يكن مصب الحلية والحرمة الشيء الواحد، بل مصبهما شيئان مختلفان في البحر. مصب الحرمة هو العصير العنبي المقيد بالغليان، مصب الحلية نفس العصير العنبي بس ما قبل الغليان، غاية حلية العصير العنبي إلى الغليان، فإذا صار الغليان حينئذ بطل حلال وصار حينئذ حرام في البحر. فلا معارضة ما بين الحلية التنجيزية المغيات بالغليان وبين الحرمة المعلقة على الغليان، يعني بيضل حلية إلى حين الغليان، وقت المصير الغليان الحلية بتسلم على الحرمة بتقول أنت خذ كف الشاط محلي في البحر، ولم يجتمع أبان مثلا الغليان كان في عندنا حلية وحرمة، أو أبان عدم الغليان كان في عندنا حلية وحرمة، لا، أبان الغليان ما في عندنا إلا الحرمة، وأبان عدم الغليان ما في عندنا إلا حلية في البحر. عصير مع غليان له حكم، وعصير من دون غليان لا حكم، وان صار في عندنا معارضة في البحر. هذا الكلام إنما يتم لو كان العصير يعني كان الزبيب حكمه نفس حكم حينئذ العنب، يعني الرطب والجاف لهما حكم واحد في البحر. أما هذا إذا كان أمر واضح لدينا ما في عندنا أي مشكلة، انتهينا من الوقت. لكن إذا كان الزبيب وهو في صورة فقد القيد المحتمل دخالته في الحرمة حال الغليان وفي فرض الغليان في البين، أن يكون مش معلوم أن يكون حكمه نفس حينئذ الحكم الأول، فهنا المطلب يختلف. ليه؟ لأنه هذا العنب كان رطبا ومن ثم جاف، رطبا ما في غليان قطعا في حلية، جاف أيضا وما في غليان أيضا في عنا حلية في البحر. مش نحن ما عم نستورد الحلية التي كانت ثابتة أبان الرطوبة، وإنما منظورنا الحلية اللي هي أبان الزبيبية وأبان الجفاف في البحر. بعدما أن جف ويابس العنب في البحر ولم يكن هنالك غليان قطعا كن حلالا، ثم غلى، بيجي السؤال أن غليان العنب الجاف في البحر اللي هو الزبيب مثل غليان حينئذ العنب الرطب أو أنه لا؟ هذا الذي يأتي من البحث. فمن جهة في عندك حالة سابقة اللي هي الحرمة، لكن مش حرمة مطلقة وإنما حرمة معلقة على الغليان ومشروطة بالغليان. ومن جهة أخرى في عندك أيضا حالة سابقة اللي هي الحلية بعد الجفاف في البين، في عندك حلية تنجيزية وهي حلية الزبيب حينئذ لأنه حسب الفرض لم يغلي في البحث. بعد أن غلى يشك بأنه يحرم أو أنه لا يحرم، في عندك حرمة معلقة على الغليان اللي هي كانت ثابتة أبان الرطوبة بدك تجرها إلى الآن أبان الجفاف، وفي عندك حلية تنجيزية كانت ثابتة بعد أن جف وكان حينئذ حلالا في البين، والآن يشك في حليته بعد الغليان لأنه مش معلوم أن الغليان للزبيب مثل الغليان بالنسبة لي العنب في البين، فيشك في حليته وعدم حليته ونستصحب حينئذ تلك الحلية في البين. نعم. لو كان واقعا حلال، لو كان واقعا حلال واضح ما في عندنا حلية تاني قد، لأنه نحن الزبيب والعنب مش موضوعان وإنما موضوع واحد، والحلية والرطوبة والجفاف هذه حيثيات تعليلية وأوصاف طارئة على الموضوع الواحد، تتبدل أوصاف مع انحفاظ الموضوع الواحد في البحر. إن كان هنالك حلية هي حلية واحدة، مش في عندنا حلية للعنب قبل الغليان وفي عندنا حلية أخرى للعنب قبل الغليان، تلك في الرطوبة وهذه أبان الجفاف في البحر، لا، إنما هي حلية لأنه موضوع واحد، حتى لو كان له حالتان في البحر، حالة الرطوبة وحالة الجفاف، إنما هو موضوع واحد ليس له إلا حلية واحدة في البين كما هو واضح. وعلى هذا حينئذ الأساس إذا مطلب آخر أن الحلية الثابتة وقت صار جافا وزبيبا في البين هذه مش حلية جديدة غير تلك الحلية اللي كانت ثابتة حال الرطوبة في البين قبل الغليان. صح هذا الكلام مسلم به، إلا أنه على كل حال حتى بعد أن صار جافا وقبل أن يغلي، أنه مش صار جافا وغل، صار جافا طار منه الرطوبة في البين ومر بفترة ما كانش في عنده صفة الغليان وقيد الغليان لم يكن محققا في البين وبالتالي كان حلالا، والآن بعد أن غلى وهو جاف يشك في حرمته على حذو حرمته أبان الرطوبة لو غلى في البين، فنستصحب حينئذ تلك الحلية التنجيزية كما لدينا حينئذ حرمة معلقة على الغليان أبان الرطوبة في البحر، فيكون هنالك معارضة بين الحلية التنجيزية مع الحرمة التعليقية حينئذ في البحر. هذا المسلك الأول الذي ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية وفقع ذلك السلخوي، هو أساسا ما في عندنا معارض. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وشرحه الميزة وفقع ذلك الميزة قال بأنه في عندنا معارضة، إلا أن الاستصحاب التعليقي حينئذ حاكم عن اصحاب التنجيز، يعني اصحاب الحرمة المعلقة حاكم على اصحاب الحلية التنجيزية ومقدم عليه في البيع. واضح؟ كيف يعني؟ كيف ذلك يعني؟ للوهلة الاولى حينئذ قد يدعى انه ما في سببية فيما بين حينئذ الحرمة التعليقية وبين الحلية، وقت بدك تحكي بحكومة في البيع، يعني بدك تحكي بموضوع وحكم، بدك تحكي بسبب ومسبب، علي ومعلول، شرعيين، يعني الترتيب فيما بينهما ترتيب حينئذ شرعي. مثل مثلا سببية غسل مثلا الطعام، خلينا نفترض يعني الفاكهة، سببية غسل الفاكهة بماء طاهر لشو؟ لحلية أكلها ولجواز أكلها في البيت، هذه سببية شرعية. في عندك سبب وعندك مسبب. أصالة الطهارة التي تجري، أصالة الطهارة مش بالضرورة إصحاب الطهارة، لا، أصالة الطهارة التي تجري في الماء الذي غسل به مثلا الفاكهة التي كانت نجسة في البين حاكمة على استصحاب نجاسة تلك الفاكهة. ليش؟ لأنه إصحاب جرى في السبب فيقدم على، عفوا، أصل الطهارة أو أصل جار في السبب يقدم على الأصل الجاري في المسبب وفي المعلول في البين، أو موضوع وحكم في البين. واضح؟ جرى الإصحاب في مرتبة الموضوع، وفي عندك مثلا أو أصل جار في مرتبة الموضوع، عندك أصل جار في مرتبة الحكم في البيت، يقدم الأصل الموضوع على الحكم لكون رتبة الموضوع للحكم رتبة العلة أو ما هو بمنزلة العلة بالنسبة إلى المعلول. هنالك حينئذ يرى تقدم الأصل الموضوع على الحكم أو الأصل السببي على المسبب. مقامنا مش من هالقبيل. ليه؟ انه انت عندك اصل تنزيلي، عفوا، عندك استصحاب تنجيزي وعندك استصحاب تعليقي. الاستصحاب التنجيزي بالنسبة للحلية المنجزة التي كانت ثابتة للزبيب بعد الجفاف وقبل الغليان في البان، يجي استصحابها. طيب شو ربط هذه بالحرمة المعلقة على الغليان ابان رطوبة الزبيب، يعني وقت كان عنبا في البان، شو اي ربط حينئذ فيما بينهما؟ لا في علاقة موضوع وحكم، ولا في علاقة سبب ومسبب في البين. فحينئذ كيف جرى الاستصحاب حينئذ في البين؟ هذا أساس الإشكال. هذا اللي خلى أمثال المحقق صاحب الكفية يقول أنه أساسا ما في معارض من أصحاب التنجيز أصحاب التعليق، ووافقوا على ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. بينما حاول الميرزا أن يشرح هذه الحكومة وسر ونكتة تقدم حينئذ الإصحاب التعليقي على الإصحاب التنجيزي ببيان يتلخص في ذلك، وهو أن الإصحاب التعليقي عالج المشكلة على مستوى مش السبب، يعني على مستوى الجعل وعلى مستوى الاقتضاء الحكم، بينما الإصحاب التنجيزي عالج حينئذ المشكلة، يعني عالج الشك وتغلب على الشك وقرر ما هي الوظيفة العملية للمكلف على مستوى المجعول الفعلي الجزئي حينئذ في البحث. يعني وبعبارة أخرى، إذا ما مشينا بحسب ما قرره الميرزا رحمة الله عليه، نحن في عنا جعل وفي عنا مجعول في البحث، والمقصود من الجعل مش الجعل بنظارة الحمل الشائع الذهني اللي هو نفس هذا التقنين الذي يظهر من المولى، بل الجعل هو عبارة أخرى عن المجعول الكلي اللي هو الحكم الكلي لله على الناس، وجوب الحج على المستطيع، مش هذا الإيجاب الذي يظهر من المولى، وجوب الحج على المستطيع هذا هو الجعل، أو فقل المجعول الكلي بنظارة الحمل الأولي في البحر. وفي عندنا المجعول الجزئي إذن الخارجي في البحر. واضح؟ رتبة الجعل رتبة متقدمة على المجعول، ما فينا نقرب شيء على مستوى المجعول إذا ما كانت الجعل منقح وثابت بالنسبة لنا في قلبه. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى نسبة المجعول للجعل كيف واحد مثلا مثل بيتدرب وبيجي بعد التدريب بيأدي اللي نتعلمه بالتدريب بالرياضة بأي شيء في قلبه بحفظ الشعر اللي بيتدرب على ويتمرس على حفظ الشعر وبيجي بيلقيه حينئذ اللي ما حفظه في قلبه نسبة حينئذ المجعول الفعلي إلى الجعل هكذا يعني نسبة كيف القضية الخارجية في الأمور التكوينية إلى القضية الحقية التي هي بقوة الشرطية كذلك الحال هنا عينا بعين بس مسألة أنه قائد متحقق أو قائد مش متحقق في قلبه. إذا اتضحت هذه النقطة وأن للتكليف وللأحكام الشرعية حينئذ مرحلتان مرحلة الجعل ومرحلة المجعول الجزئي الخارجي في البين والجعل قلنا ما هو المقصود به المجعول الكلي بنظرة الحمل الأولي وعندك المجعول الجزئي في البين يتضح لدينا أنه في عندك استصحاب تنجيزي عم يحكي لك عن شو عن حكم فعلي خارجي حينئذ ناجز في البين لتنجز موضوع بينما الاصحاب التعليق عم يحكي لك عن القضية الأم الرئيسية عن القضية الحقيقية التي هي بقوة القضية الشرطية في قلبه. طيب إذا كان عندنا استصحابان أحد الاستصحابين عالج الحكم على مستوى القضية الحقيقية في قلبه يعني على مستوى الجعل وهو استصحاب الحكم المعلق على الغليان والاستصحاب الآخر لا عالج الحكم على مستوى تنجيزي في قلبه مثل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قضية كبرى كلية وعندك واحد هلأ صار مستطيع خارج في عندك مثلا استصحاب عالج حينئذ الحكم على مستوى جزئي خارجي في البيت يعني أنت قبل الآن لم يكن واجب عليك الحج الآن تشك بأنه واجب عليك أو لا فتستصحب عدم الوجوب الذي كان ثابتا قبل هذا عدم الوجوب الفعلي الذي كان ثابتا في حقه بينما لا الاصحاب الاخر عم يعالج حينئذ المشكله على مستوى الجعل وعلى مستوى القضيه الكليه وعلى مستوى القضيه الكبرى في البيت وهي لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من الاستصحابين يكون حينئذ له حق التقدم على الاخر ومن يكون حينئذ حاكما على الآخر في البين قطعا الأصحاب اللي عم يعالج المشكلة على مستوى القضية الأم والقضية الرئيسية والأساسية في البين وهي القضية الحقيقية التي هي في قوة الشرطي لا الأصحاب التي عالج الموضوع الجزئي ليش لأن القضية الجزئية القضية الفعلية القضية الخارجية هي تطبيق لتلك القضية الكلية واضح فإذا كان لدينا شكان شك على مستوى القضية الكلية و شك على مستوى القضية الفعلية وكان الشك على مستوى القضية الكلية يعالج باستصحاب وذاك باستصحاب آخر مخالف ومعاكس بالنتيجة للاستصحاب الأول لا شك ولا إشكال أن ذاك الذي يقدم عليه ليه؟ لأنه هو عم يعالج يعني هيدي مثل فرع وظل حينئذ بالنسبة له لما يكون هنالك مستطيع موجود في الخارج ينبثق من تلك القضية حينئذ الكلية قضية جزئية طيب إذا كانت هذه القضية الكلية مبتلات حينئذ بالشك وتغلبنا على هذا الشك ببركة استصحاب لا يبقى مجال حينئذ للاستصحاب الذي نتغلب به على الشك الموجود في القضية الجزئية القضية الفعلية الخارجية في البحث واضح له لأن هذه القضية ظل تلك القضية ومن فروع تلك القضية ومنبثقة من تلك القضية الكلية حينئذ في البحث ما يكون حينئذ من شك عولج على مستوى القضية الأم والرئيسية اللي هي القضية الحقيقية لا يبقى معه حينئذ موضوع للشك على مستوى القضية الفرعية التطبيقية التي هي ظل القضية الحقيقية حتى يعالج ذلك الشك ببركة حينئذ الاستصحاب هذا الشيء نفسه حينئذ في المقام عندك استصحاب معلق على الغليان اللي هي عم يجري يعني اشبه عم يجري بالقضيه الحقيقيه بنفس حينئذ الجعل وعندك حينئذ اصحاب اخر لا عم يجري على مستوى التنجيز والقضيه الفعليه وهي الحليه التنجيزيه في البعيد ومن الواضح أن الإصحاب الذي يعالج الشك على مستوى الجعل على مستوى القضية الأم الرئيسية يعني على مستوى الشخص يقدم على الإصحاب اللي يعالج الشك على مستوى ظل ذلك الشخص على مستوى حينئذ ما هو تطبيق وفرع من فروع حينئذ تلك القضية الأم الرئيسية حينئذ في البين ويقدم عليه على أساس حينئذ الإصحاب صح؟ شيء اسمه سبب ومسبب بهالمعنى لا شيء اسمه موضوع حينئذ وحكم لا حتى تأتي وتقول أي موضوعية للإصحاب التعليق لأنه هذا حكم وذيك حكم أي موضوعية لإصحاب التعليق الحكم المعلق على إصحاب الحكم المنجز في البين وأي سببية لإصحاب الحكم المعلق على إصحاب الحكم المنجز يعني أي سبب بين حكم معلق مع حكم منجز أي موضوعية لحكم معلق على حكم منجز في البين يقول الميرزا رحمة الله عليه أنه إذا أجرينا الاستصحاب في الحكم المعلق ليش؟ لأنه في عندك أنت بحسب الحقيقة بعد أنه صار جف ذلك العنق بعد جفافه في البين غالى يشك حينئذ في حرمته إذا ما جرى الاستصحاب التعليقي واضح إذا ما جرى الإصحاب التعليق إنه شو موضوع حينئذ جريان إصحاب التنجيز الشك في حلية هذا العصر إذا جرى الاستصحاب التعليق وعالج المشكلة على مستوى الجعل وأن المجعولة في باب العنب إذا جف يعني صار زبيبا في البين ثم غلى هو تلك الحرمة لا يبقى لديك شك في حلية الزبيب المغلي حتى تجري فيه الاستصحاب التنجيز جريان الاستصحاب التنجيز بالنسبة للزبيب المغلي فرع الشك وهذا الشك نتغلب عليه ببركة شو الاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان التي كانت ثابتة أبان الرطوبة والآن قد جف فيها ولا عكس ولا عكس ليش لا عكس لأنه يعني بعبارة أخرى الاستصحاب الذي جرى في القضية الأم والرئيسية هو الذي يلغي وينفي لك الشك حينئذ من نسبة للاستصحاب اللي جاري في القضية الفرعية والتطبيقية التي هي ظل تلك القضية الرئيسية والأم في البين أما لو أنت جريت الاستصحاب فقط وفقط عالجت المشكلة على مستوى الشك في حلية حينئذ حلية تنجيزية لذلك الزبيب المغلي في البين وأما على مستوى القضية الأم الرئيسية لا أنت ما عالجت شيء إذن المشكلة فملخص الكلام الذي أشار له الميرزا أنك إذا ما أجريت الاستصحاب في الحرمة المعلقة على الغليان تكون قد تغلبت على الشك بالنسبة للحرمة التنجيزية أنه في حرمة تنجيزية ولا حلية تنجيزية وكنت على يقين بالحلية التنجيزية تجري حينئذ تلك إصحاب تلك الحلية التنجيزية تجري إصحاب الحلية التنجيزية إذا حصل عندك شك وهذا الشك نتغلب عليه وننفيه ببركة استصحاب تلك الحرمة المعلقة على الغليان من دون عكس ليش من دون عكس لأن ما يكون هو الشخص وذاك ظله في البين ما يكون هو القضية الأم الرئيسية وذاك فرع وتطبيق له هو ما جرى فيه الإصحاب وعالج فيه الشك على نحو القضية التعليقية يعني بالنسبة للجعل الكلي شيء لا بالنسبة إلى القضية الفرعية التطبيقية التي جرى فيها حينئذ الإصحاب التنجيزي في البين هذا حاصل ما ذكره الميرزا بهل البيانين اللي بيوصلوا نفس المقصود هذا الكلام تام أو لا يأتي إن شاء الله الحمد لله.